الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنستأنف القراءة في كتاب الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. وكنا قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا بأس بالخضاب بالحناء وهو يستحب. والقراءة مع الأخ الحبيب سيد. نعم شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله: ولا بأس بالخضاب بالحناء. الخضاب مصدر خضب اليد وغيرها بالخضاب، وغيرها بالخضاب، وهو الحناء ونحوه. فإن كان بغير الحناء قيل صبغ شعره. وقد ذكر القاضي عياض أن الخضاب فأن للخضاب فائدتين: الأولى تنظيف الشعر مما يتعلق به من الغبار والدخان، ثانيا مخالفة أهل الكتاب. وقوله ولا بأس هذا ظاهر في الإباحة، لكن قوله وهو يستحب ظاهر في الندب، وهذا قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. والقول بالإباحة ظاهر مذهب المالكية. قال ابن عبد البر: جاء عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين أنهم خضبوا بالحمرة والصفرة، وجاء عن جماعة كثيرة منهم أنهم لم يخضبوا، وكل ذلك واسع كما قال مالك والحمد لله. واستدل من قال بالاستحباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، مع أن هذا ظاهره الوجوب. وقد نقل القاضي عياض عن الطبري أن الأمر ليس للوجوب بالإجماع. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: تغيير الشيب مستحب. ولما سئل عن الصارف عن الوجوب قال: كان الصحابة يتأخرون في الصبغ لأجل المشاغل فلم يبادروا، لعله هذا. كما استدل بحديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم، وأبو بكر له سنة متبعة. وقد ذكر الباجي من علماء المالكية أن الأمر بالصبغ محمول على حالين: أحدهما عادة البلد، فمن كانت عادة موضعه ترك الصبغ أو الصبغ فخروجه عن المعتاد شهرة تقبح وتكره،
تقبح وتكره.
هم الاثنين بالفتح ولا في بالكسر؟ الصبغ او الصبغ
يصح الظاهر الوجه.
والثاني اختلاف الناس في حالة شيبهم، فرب شيبة نقية هي اجمل منها مصبوغة. ومنهم من يستبشع منظر شيبه فالصبغ اولى به. فهذان قولان في حكم الخضاب: الاستحباب والإباحة. وبقي قول ثالث وهو وجوب تغيير الشيب، وهو رواية عن أحمد، فإنه قال: والخضاب عندي كأنه فرض، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. والقول الرابع أن تركه أفضل وبقاء الشيب أولى من تغييره. وعزه القاضي عياض إلى بعض العلماء، ونقله ابن رشد عن الإمام مالك، فإنه لما سئل عن الصبغ بالحناء والكتم قال: ذلك واسع. قال ابن رشد: لما وسع في الصبغ دل على أن تركه عنده أحسن. واستدل هؤلاء بأحاديث فضل الشيب وأنه نور المسلم، والصبغ يذهب الشيب، كما استدلوا بأحاديث النهي عن نتف الشيب، وهذا فيه نظر، فإن الخضاب ليس فيه إزالة للشيب، وإنما هو صبغ له، وفرق بين الأمرين. والظاهر والله أعلم القول بالاستحباب لقوة دليله، ويتأكد ذلك في حق من كان شيبه مستبشعا. والصحابة رضي الله عنهم بعضهم خضب وبعضهم ترك، وكذا من جاء بعدهم من التابعين وهم أعلم منا بمعاني النصوص ومقاصد الشريعة. وقد رأينا من علمائنا من يخضب ومن يترك، والخضاب له كلفة وفيه مشقة، كما قال الشيخ محمد بن عثيمين وقال لولا المشقة والمؤونة على بعض الناس لكان يفعل ذلك، لكن في مراعاة ومراقبة ذلك مشقة ومؤونة، ويخرج أسفل الشعر أبيض وأعلاه مصبوغا. قوله وكذلك الكتم، أي وكذا يستحب الصبغ بالكتم، والكتم بفتح الكاء والتاء نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة، ولا فرق في جواز الخضاب بالحناء وغيره بين الرجل والمرأة. قوله ويكره بالسواد، أي كراهة تنزيه، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو قول في كل مذهب من المذاهب الأربعة، وظاهر هذه الكراهة عند الحنابلة أنها كراهة تنزيه. قال السفاريني ومعتمد المذهب لا يحرم إلا إن حصل به تدليس، لكن قال ابن مفلح والكراهة في كلام أحمد هل هي للتحريم أو للتنزيه على وجهين، وقيل يحرم وهو قول في مذهب الشافعية ورجحه النووي، وقيل جائز بلا كراهة وهو قول في مذهب الحنفية وهو مذهب بعض الصحابة كسعد بن أبي وقاص وجرير بن عبد الله والحسن بن علي وغيرهم، واختاره جماعة من التابعين منهم ابن سيرين وإبراهيم النخعي وغيرهما. وقيل يجوز للمرأة تتزين به لزوجها ولا يجوز للرجل، وهو قول قتادة وإسحاق، واختاره الحليمي لأن الزينة للمرأة مطلوبة، ولذا أبيح لها خضاب اليدين والرجلين ولا يجوز ذلك في حق الرجل. وأما من قال بتحريمه فاستدل بحديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. وقد تكلم العلماء في لفظة واجتنبوا، فمنهم من قال إنها مدرجة، ومنهم من قال إن أبا الزبير الراوي عن جابر رضي الله عنه قد تردد في ثبوتها، فمرة يذكرها ومرة لا يذكرها، والله تعالى أعلم. قال الماتن رحمه الله تعالى ولا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم، ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان عريانين في فراش واحد ولا إزار واحد، ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله ولا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم، دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فهذا يدل على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية لما ترتب على الخلوة من المفاسد العظيمة، لأنه إذا اجتمع نقصان الإيمان وضعف النفوس ووجود الدوافع إلى المعصية وقع المحرم، وتحريم الخلوة من باب تحريم الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد، فنهى الشرع عن الخلوة ابتعادا عن الشر وأسبابه. وعن عقبة بن أبي عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت، والحم قريب الزوج كالأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن يحل له أن يتزوج بها لو لم تكن متزوجة، ومعناه أن الحمو مثل الموت لما ترتب على دخوله الذي لا ينكر من الهلاك الديني والدمار الأبدي، والناس قد يتساهلون به فيحصل من ذلك ما لا تحمد عقباه. وإذا نهي عن الدخول فالنهي عن الخلوة من باب أولى، وإذا منع القريب فالأجنبي أولى، وهذا دليل على كمال الشريعة الإسلامية وحرصها على صون الأعراض ومنع الفساد.
أحسنت يا شيخ. أحسن الله. المحرمات في الشريعة تنقسم إلى قسمين، اكتبوا يا أخوان، المحرمات في الشريعة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول محرمات تحريم مقاصد، تحريم مقاصد مثل الزنا وقتل النفس وغيرها. والقسم الثاني محرمات تحريم وسائل، تحريم وسائل بمعنى أنها حرمت سدا للذرائع، لأنها تكون وسيلة إلى المحرم لذاته. مثاله تحريم النظر إلى النساء والخلوة بالمرأة الأجنبية، وتحريم خضوع المرأة بالقول، وتعطرها وتبرجها بزينة، وتحريم مصافحة النساء. هذه كلها حرمت تحريم وسائل لأنها وسيلة إلى الوقوع في الزنا. ولذلك الله تعالى لم ينهى عن الزنا فقط، بل نهى عن كل ما يقرب إلى الزنا، فقال سبحانه: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. طبعا الفروق بين هذا المحرم وهذا المحرم كثيرة، ليس هذا مقام ذكرها، مقام ذكرها. نعم شيخ. قوله: ولا يجتمع رجلان.
قال حفظه الله تعالى: قوله ولا يجتمع رجلان، أي في فراش واحد ولا إزار واحد، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ومعنى لا يفضي أي لا تمس بشرة الرجل الرجل، وذلك إذا كانا متجردين، لأن لمس عورة كل واحد منهما لصاحبه كالنظر إليها بل أشد، فإن كانا مستورين فليتنزها عن ذلك لعموم النهي. أما النساء فهو محرم على الراجح.
ولذلك استدل الحنفية على تحريم مصافحة الأجنبية قياسا على النظر، بل قالوا إن المصافحة أشد في إثارة الشهوة من النظر. نعم.
ومما ينبغي تأكيده في هذا الأمر وجوب التفريق بين الأولاد إذا بلغوا عشر سنين، وكذا يمنع من بلغ عشرا من النوم مع أخته لحصول الخلوة ومظنة الشهوة وحصول الفتنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. قوله: ولا يجوز تعمد حضور اللهو. اللهو في الأصل كل شيء شغلك عن شيء، كل شيء شغلك عن شيء، واللهو صرف الهم بما لا يحسن أن يصرف به، وقيل الاستمتاع بلذات الدنيا، وقيل الميل عن الجد إلى الهزل. ويطلق اللهو بصورة خاصة على الانشغال بالطرب والغناء، وآلات اللهو هي آلات وأدوات الغناء، وآلات اللهو هي آلات وأدوات الغناء. واللعب ضد الجد، ولعب فلان إذا كان فعله غير قاصد به مقصدا صحيحا.
اللهو وكل هو أن ينشغل الإنسان بما لا ينفعه ولا يضر، وأن ينشغل الإنسان بما لا ينفعه، وهو ينقسم إلى قسمين: الأول لهو مباح، والثاني لهو محرم. والنهي الذي عناه المؤلف وغيره وإنما يقصدون به اللهو المحرم، ويقصدون به اللهو المباح إذا زاد عن حده. نعم. قال: واللعب من الألفاظ.
واللعب من الألفاظ المشتركة، وقد يطلق على الأفعال التي يترتب عليها فوائد ومقاصد معتبرة شرعا، والذي يحدد المعنى هو القرائن الواردة في السياق. وكلام ابن عقيل إنما هو في النهي عن حضور اللهو اللعب، إنما هو في النهي عن حضور اللهو اللعب، ويفهم منه النهي عن ممارسة ذلك، وإن المتأمل لأنواع اللعب في الإسلام يجد أنها أقسام ثلاثة. القسم الأول ما كان من اللعب مفضيا إلى ما حرم الله، وهو ما كانت مفسدته راجحة على مصلحته، فهذا قد حرمه الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. القسم الثاني ما كان من اللعب معينا على الحق أو ذريعة إليه، فإنه مندوب فعله ومثاب فاعله. وقد جاء في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رمي الرجل بقوسه أو تأديبه فرسه أو ملاعبته امرأته فإنهن من الحق. القسم الثالث ما كان من اللعب ليس معينا على حق وليس فيه مفسدة، فهذا قد اختلف فيه بناء على الاختلاف في معنى البطلان في حديث عقبة السابق، فذهب بعض أهل العلم إلى أن معناه التحريم وأن كل لهو سوى ما ذكر حرام. قال الخطابي: قوله ليس من اللهو إلا ثلاث يريد ليس من اللهو المباح إلا ثلاث، وقد جاء معنى ذلك مفسرا في الحديث من رواية أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. وفي هذا بيان أن جميع أنواع اللعب محظورة، وإنما استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخلال من جملة ما حرم منها، لأن كل واحدة منها إذا تأملتها وجدتها معينة على حق أو ذريعة إليه. فأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو كالنرد والشطرنج والمزاجلة بالحمام وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق ولا يستجم به لدرك واجب فمحظور كله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى ليس من اللهو إلا ثلاث أي ليس فيه نفع فيباح فعله، وهو ظاهر ترجمة البخاري في صحيحه إذ قال: باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله. قال الغزالي: قوله باطل لا يدل على التحريم بل يدل على عدم الفائدة. وقال ابن العربي: باطل ليس يريد به حراما وإنما يريد به أنه عار من الثواب وأنه للدنيا محض لا تعلق له بالآخرة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة، فهذا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما لا على ما ينفع، وهذا الحق في القدر الذي يحتاج إليه في الأوقات التي تقتضي ذلك، الأعياد والأعراس وقدوم الغائب ونحو ذلك، إذ مجرد كونه باطلا إنما يقتضي عدم منفعته لا يقتضي تحريمه إلا أن يتضمن مفسدة. وقال في موضع آخر: وأما اللذة التي لا تعقب لذة في دار القرار ولا ألما ولا تمنع لذة دار القرار وأما اللذة التي لا تعقب لذة في دار القرار ولا ألما ولا تمنع لذة دار القرار فهذه لذة باطلة، إذ لا منفعة فيها ولا مضرة، وزمانها يسير ليس لتمتع النفس بها قدر، وهي لابد أن تشغل عما هو خير منها في الآخرة وإن لم تشغل عن أصل اللذة في الآخرة. وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كل لهو يلهو بها الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. فما أعان على اللذة المقصودة من الجهاد والنكاح فهو حق، وأما ما لم يعن على ذلك فهو باطل لا فائدة فيه، ولكن إذا لم يكن فيه مضرة راجحة لم يحرم ولم ينهى عنه. وبنحو هذا الكلام قال العلامة ابن القيم، وإلى هذا القول ذهب الشاطبي والحافظ ابن حجر والشوكاني والمعلمي، وهذا القول الأخير هو الراجح في تفسير معنى الباطل لأمرين: الأول أن البطلان في هذا الحديث مفسر بالحديث الآخر كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو ولعب، وفي لفظ وهو سهو ولغو. الثاني أنه قد ورد في السنة ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لأنواع من اللهو ليست في هذه الثلاثة ولا في معناها كلوع بالبنات واللعب بالأرجوحة والمزاح وضرب النساء بالدف في النكاح ونحو ذلك.
أحسنت يا شيخ سليم، أكتفي بهذا عشان تلحق على الصلاة.